عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد الحوالة والضمان وأنواع المعاملات الشخصية: باب الشركة والوكالة. يقال شركة وشركة والوكالة. والشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. فشركة الأملاك كأن يرث جماعة عن مورثهم بيتا أو أرضا أو دابة، فهذه الأرض والبيت والدابة شراكة بين الورثة، كما بين سبحانه في الإخوة للأم: فهم شركاء في الثلث. وهذا النوع من الشركات لا دخل له فيما يعنون له الفقهاء، لأنه ملك ثابت وعلى حصص مشاعة. وقد تعرف الحصص: ربع، سدس، نصف، ثلثين، مشاعة في العين المشتركة بينهم. والقسم الثاني من الشركات، وهو محل الدراسة في كتب الحديث وكتب الفقه، يسمونه شركة عقود. أن يتعاقد اثنان أو أكثر على نوع من الاشتراك في عمل فيه حركة قابلة للكسب والخسارة. شركة الأملاك العين المشتركة بينهم ثابتة على ما هي عليه، طلع السعر نزل السعر هي بعينها موجودة. ولكن شركات العقود بما فيها الحركة والبيع والشراء والتصرف، فإنها قابلة للربح بزيادة رأس المال، وقابلة للنقص والخسارة بنقصان رأس المال. هذه الشركة التي هي شركة العقود يأتي تفصيلها في كتب الفقه، ويقسمها العلماء رحمهم الله إلى خمسة أقسام: منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه. أولا، التي أجمع عليها الناس وأقواها وأكثرها تداولا، ما يسمى شركة العنان، وهي أن يتساوى الشريكان أو الشركاء، يشترك كل واحد منهم ببدنه وبماله، فيأتي هذا بألف ريال ويأتي هذا بألف ريال، ويشتركان معا في تجارة، بيع وشراء أقمشة، مواد غذائية، سيارات، بناية مصنع، عمل منتج، يكون شراكة بينهما. والمهم في أركانها أنه كل من الشركاء يعمل ببدنه ويعمل ماله. فهذه الشركة بالإجماع يتفقون على جوازها وصحتها، ولكن لهم فيها شروط تمنع النزاع عند التصفية. أولا، أن يكون رأس المال من الجميع واحد، بأن يأتي الجميع بدراهم، يأتي الجميع بدنانير، يأتي الجميع بريالات، يأتي الجميع بدولارات، لا مانع. لكن هذا بدنانير وهذا بدراهم أو هذا بريالات وهذا بدولارات، لا، لأنهم بعد نهاية العمل يريدون أن يصفوا الشركة. هذا كان له 1000 ريال وهذا كان له 1000 دولار، سعر الصرف للريال والدولار سيختلف. اختلاف سعر الصرف هذا لحساب من؟ لكن لما يكون رأس المال واحد بصرف النظر عن المقدار، هذا عنده دولارات روح يا عم اصرفها ريالات اجيبها، صرفها طلعت 5000 ريال، والله انا اللي عندي 1000 واحد ما في مانع، المجموع 6000 ونعمل. والربح على ما شرطاه، ان قلنا بالمناصفة ما في مانع، قد يكون صاحب 1000 في حذقه ومعرفته اكتر من صاحب 5، فيكون خبرته في البيع والشراء تعوض النقص في رأس ماله على ما اتفق عليه. إذن يشترط فيها اتحاد رأس المال ولا يشترط فيه التساوي، وأن يعمل كل منهما مع الثاني. هنفتح محل اللي سموه هذا سوبر مارك، يحتاج إلى أكثر من عامل، هذا على الماكينة في الحساب وهذا مع الزباين يناول، ونجيب صبيان، الصبيان أجراء ما لهم دخل في الشركة. المهم أن أصحاب رأس المال يعملون. هذه شركة الإيش؟ العنان. ويشترط فيها معرفة رأس المال لكل. لو جاء واحد وقال خذ هدول عندك شراكة، كم هدول؟ 5، ما ندر عنها ايش فيها، وعند المحاسب اعطيه 5 كمان، ما يصلح. لابد ان يكون رأس المال معروف للطرفين. كذلك يجب ان يكون رأس المال منهما حاضر، ما يقولش دين عندي ولا بعدين اجيب لك، لا، يصبح رأس المال كله من جهة واحدة، ما يصير. ولهم فيها شروط. اذا هذا القسم الاول شركة ايش؟ عنان، مأخوذ من عنان الفرس في السباق، يكون كل منهما عنان فرسه متعادل مع الثاني، متساويين. القسم الثاني طبعا فيها تفصيلات كثيرة جدا في كتب الفقه، لكن نحن نريد أن نأخذ الهيكل العام، وبعدين نأخذ اللي ساقه المؤلف ويعين الله عليه. القسم الثاني شركة الأبدان. شركة الأبدان هي أن يشترك اثنان ببدنيهما، وليس فيها ولا مال ولا فلس، ما فيها مال، اثنين بمجهودهم، قوي ضعيف بكيفهم، ارتضيا ان يكونا شريكين بما يعملانه بايديهما. مثلا جماعة راحوا يحتطبوا، قال يا فلان بدل ما انا اعمل لحالي وانت تعمل لحالك، ويمكن بعض الاشجار تكون ضخمة وكبيرة، خلينا نشترك، انت تجمع وانا اجمع ونكونكم واحد ونكون شركاء فيه. مفهوم هذا يا اخوان؟ او جماعة راحوا يحتشوا الحشيش، كان يجيبوه علف، هذا يحش ويتبع الموجود وهذاك يروح يحش منك منك، بعدين يجمعوه كله وهم شركاء في هذا الايش المحصول. نروح نصطاد، اخذنا سنانير، اخذنا شباك، وذهبنا ببدننا، ما في مال ولا في فلس. هذا النوع يمنعه الشافعي رحمه الله، ويقول كل منهما يعمل عمل، فيجب أن يكون عمله لنفسه. هذا اجتهاد وحصل كثير، التاني يأخذ من حصيلة هذا ليش؟ صاحب البدن او القوة او الجهد الكبير حق له، والتاني جهده قليل او حظه قليل على ما يقول العام يبقى على قده. ولكن الجمهور يقولون لا، هو جائز على ما سيأتي من اشتركنا يوم بدر. فشركة الأبدان متفق عليها عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله، والهيكل فيها الأشخاص، حتى قال الحنابلة لو اشترك جماعة بأبدانهم نشترك في بناية عمارة، نجيب الحديد واحنا ونجيب الصبة ونسوي كذا، احنا بنفسنا نشتغل حتى نقومها، ما في مانع. لو اشتركوا في صيد وفي يوم من الايام واحد من الشركاء مرض، هم اربعة طلعوا ثلاثة، فما حصلوا عليه الثلاثة المريض يشاركهم لانه شريكهم وتخلف بعذر. اذا طال مرضه وطالبوه ان يقيم عنه مقامه شخص اخر وجب عليه، والله انا تعبان وماني قادر، فلان معكم نيابة عني، لا مانع. اذا قال والله ما عندي احد، لا عندك الا نفسي، اذا فسخنت شركتك معنا. وبعد ما كانت الشركة على اربعة صارت على ايش؟ على ثلاثة ومشت. القسم الثالث شركة المضاربة، وهذه الان موجودة بكثرة. وشركة المضاربة مأخوذة من الضرب في الارض، هي ان يكون المال من جانب والعمل من جانب اخر. شخص يأتي بألف أو عشرة أو أكثر أو أقل ويعطيها لشخص متدرب يعرف ويحسن أعمال التجارة، خذ هذه اتجر فيها والربح بيننا على أي نسبة؟ على ما اتفق عليه. إن قالوا للعامل النصف يبقى النصف للثاني، إن قالوا للعامل الثلث يبقى الثلثين لمن؟ للثاني، إن قالوا ثلثين للعامل يبقى الثلث لصاحب المال، وعلى ما اتفق عليه. ليش؟ لأن ما تخرج عنه. قد يكون هذا الشخص العامل جيد ويمكن أن يفتح الله عليه ويرزق الله الجميع على يده ويستفيد صاحب المال وهو جالس في محله. فهذه شركة ايش؟ المضاربة. وشركة المضاربة هناك في شركة العنان الربح بينهما على ما شرطا، والوضيعة والخسارة بينهما على قدر رأس المال، ما فيها شرط. كل دفع ألف يبقى الخسارة بالنصف والربح على ما شرطا. الربح لا يتبع رأس المال ولكن يتبع الشرط اللي يتفقون عليه، أما الخسارة فيتبع رأس المال. فإذا كان واحد دفع ألف والتاني دفع خمسة آلاف واتفق على أن الربح مناصفة، إذا حصلت خسارة تكون مناصفة ولا الخمس وأربعة أخماس؟ ها ايش يا جماعة؟ حسب رأس المال. ان كان واحد دفع الف والتاني دفع خمسة يبقى السدس على ابو الف والخمسة اسداس على ابو خمس. واحد دفع عشرة الاف والتاني دفع اربعة الاف يبقى اربعة من عشرة، هذا عليه 40% من الخسارة وهذا عليه 60% من الخسارة. والربح لا، حسب الشرط. في شركة المضاربة الربح بينهما على ما شرطا، والخسارة كلها على صاحب رأس المال، والعامل لا يتحمل من خسارة رأس المال شيء. مفهوم هذا يا اخوان؟ هذا في عدالة ولا في ظلم؟ يا جماعة، يعني الخسارة كلها على رأس المال والربح بالاشتراك. واحد هنا ورا الكرسي يقول لك في غبن، ها ايش تقول انتم؟ ها متعادلة؟ نعم، ما في غبن. اذا كان الراحب صاحب رأس المال حصل عليه خسارة 10% بعد سنة، العامل خسر ايه؟ جهده سنة كاملة، لأنه ماله على صاحب رأس المال أجرة، إنما علاقته بهذا العمل ما يحصل من الربح يأخذ منه حصته، وإذا ما حصل شيء من الربح ماله شيء. فإذا وقعت خسارة، الخسارة على صاحب رأس المال والعامل يكفيه ما جاء من عدم حصوله على شيء، يبقى متعادلين ولا لا؟ يبقى متعادلين، ما في ظلم ولا في هضم. هذه أيضا الشركة لها شروط: أن يسلم رأس المال، وأن يكون معلوم المقدار. وإذا شرط صاحب المال على العامل نوعا من التجارة خاصة فلا يصح. قد يكون هذا النوع ما يمشي في السوق، اترك له الاختيار، لكن إذا نهاه عن نوع معين وجب عليه أن يمتنع. إذا قال لا تضع رأس مالي في ذي كبد رطب، كما يقول الفقهاء، يحرم عليه أن يجعله، وجعله فيه فهو ضامن. مثلا ذي كبد رطب الحيوان، راح اشترى 200-300 شاة وجابها من كذا الى منطقة الشرقية الى الغربية، في نص في الطريق، نص الطريق مات منها نصها، عطش وتعب، واللي يكون من يضمن هذا؟ انا قلت لك لا تحطها في ذي كبد رطب، تروح تحطها فيها ليش؟ فتكون تلك الخسارة على مين؟ على العامل. ولهذا العامل لا يضمن شيئا ما لم يتعد. إذا تعدى في رأس المال أو فرط في حفظه فهو ضامن. إذا لم يتعد ولم يفرط وعمل عملا عاديا، وكانت الخسارة بحسب حركة الأسواق. ولذا يقول الفقهاء إن زيادة ونقصان السعر في الأسواق لا عبرة لها شرعا. فهذا العامل اللي هو أحد الشريكين في المضاربة لا يحمل من الخسارة شيء ما لم يفرط أو يتعدى. وفي نهاية مدة العقد إذا أراد صاحب رأس المال أن يصفي الشركة أو أن يتحاسب أو يعرف حصيلته، على العامل أن ينضد التجارة بأن يصفيها نقدا، ويعرف صاحب المال إن كان ربحان ولا خسران. وينبه مالك هنا على ناحية خطيرة جدا، بأنه لا يجوز أبدا أن يأتي صاحب رأس المال للعام يقول ها احنا في آخر السنة ايش النتيجة؟ قال لا أبشر خير كثير، اذا جددنا العقد. لا، كم الربح؟ الربح 20%، اذا جددنا العقد. مالك يقول لا يصح هذا ابدا، بل لا بد للعامل ان ينضد التجارة ويحضر رأس المال والربح، ثم يقول لصاحب رأس المال هذا الربح بيني وبينك، ان شاء بعد ذلك جدد عقدا ثانيا وإلا اقتصر. ليش ما يكتفي مالك بقول العامل لصاحب رأس المال الربح كذا؟ قال لا، يخشى أن تكون المسألة بالعكس، كن خسارة 20% والعامل يغطي هذا على صاحب رأس المال من أجل أن يجدد عقدا آخر ليعمل ليعوض، فيكون فيه نوع من الربا أو نوع من إكراه العامل على تحمل خسارة موجودة. فلا بد أن يأتي برأس المال ويخبر صاحب رأس المال بالموجود، ربحت ولا خسرت هذا الحاضر، ثم بعد ذلك إن شاء. هذه النوع الإيش الثالث، وهو شركة الإيه المضاربة. الرابع يقولون شركة الوجوه. شركة الوجوه ما فيها فلوس، ما فيها رأس مال، لكن فيها وجاهة، فيها ثقة، فيها شخصية معروفة في السوق. فيأتي اثنان معروفان لأصحاب الأسواق اللي يبيعون بالجملة، قلت تعال يا أخي ناخذ نتعاطى ونتسبب وناخذ، أنا آخذ على وجهي وجاهي عند التجار، وأنت كمان تروح تأخذ على وجهك وجاهك عند التجار، لأن التجار عندهم العملة الصعبة الحقيقية صدق الكلمة، ما يروج في سوق التجارات عند الناس مثل الصدق والكلمة الصادقة الوفية. فإذا عرف التجار من إنسان الصدق والوفاء لو بيعوا كل اللي عندهم أعطوه، أما اللف والدوران فهي عملة مزيفة تلف وتدور شوية وبعدين تدوخ وتطيح، ولم يبقى لكلمته أي معنى ولو في 10 ريال، ولو أعطوه إياها تكون مجاملة ولا صدقة. فإذا كان إنسان يوجد صادق الكلمة، وفي الوعد، أمينا في المعاملة، جميع التجار يرغبون التعامل معه، ولو تأخر عليهم شيء ما في مانع. فيأتي من هذا الصنف هذا ويروح لهؤلاء التجار ويجيب منهم، وهذا يروح لهؤلاء التجار ويجيب منهم، ثم يديرون ما أخذاه بجاههما من التجار ويبيعان، ثم يأخذان مرة أخرى، وهكذا تسير شراكتهما على الوجاهة. ثم بعد هذا يسددون الحقوق لأصحابها، كم ربحوا على ما شرطا، طب كم خسروا على ما جمعا. هذا أخذ على جاهه 10,000، هذا أخذ على جاهه 20,000، الذي أخذه على جاهه هو ضامن له، فيكون الخسارة على قدر ما أخذا. وكل منهما يسمى مدين بالتضامن، كلاهما متضامن مع شريكه في تسديد الدين. فلو علم أصحاب السوق بأنهما شريكان ويأخذان على جاههما ولحقهما دين، فلأصحاب السوق أن يطالبوا من شاءوا منهما لأنهما مشتركين. هذه شركة إيش؟ الوجوه. الخامسة شركة التفويض. وشركة التفويض هذا ينكرها الكثير، بأن يأتي إنسان صاحب مال لزميله أو جاره صاحب مال، تعال يا فلان نحن شركاء فيما عندنا، فوضتك في مالي وفوضتني في مالك، فكل منهما يبيع ويشتري في ماله بالأصالة وفي مال شريكه بالوكالة بدون تحديد كم عندك وكم عندي. ولهذا البعض ينفي هذه ويقول فيها غرر. قد يكون المال الموجود معلوم لدى الطرفين، والبعض يقول ما لم يدخل فيها كسبا نادرا او غرامة نادرة. الكسب النادر مثل الميراث، كلاهما معلوم ان عنده في دكانه بضاعة ب5000 سواء اتحدت البضاعة او اختلفت، والثاني عنده بضاعة ب10000 وتفاوضا. ما دامت مفاوضة مطلقة في كل ما يملك، فإذا كان أحدهما ورث مالا في أثناء الشراكة هل يدخل في هذه؟ إن دخل فيها أبطلها، لأن التعاقد كان على الموجود المعتاد، أو واحد منهم لا قدر الله صار عليه غرامة ولزمته حادثة ولزمته غرامة. طبعا ما دام شركة مفاوضة ياخذ من ماله ومن مال شريكه، الشريك ما كان متوقع مثل هذه الغرامات النادرة فيبطلها. إذا هذه أنواع الشركات الخمسة. كتب الفقه على حسب موضوع الكتاب وسعته واختصاره، ربما تجد كتاب من مراجع كالروض المربع مثل عند الحنابلة يجملها كلها في ورقتين، تجد مثل المغني مثل ياخذ 50-60 صفحة، تجد شو اسمه المجموع كذا. اذا توسع في جزئياتها واحتمالاتها، وكما يقولون تفريعات على اصولها. احنا عندنا هنا كم من حديث فيما يتعلق بالايش؟ بالشركة وبالوكالة. ونحن يكفينا بعد هذه المقدمة وهذا البيان لانواع الشركات نرجع لما عندنا من الاحاديث ونأخذ مدلولها وما ينطبق على تلك الشركات الاقسام الخمسة، فالحمد لله، وما لم ينطبق عليها نرجع له في كتب الايش؟ الفقه. ومهما يكن من شيء لا يمكن ابدا ان نفقه او موضوع الشركات من كتب الحديث ولا فتح الباري ولا غيره، انما يفهم ذلك من كتب الفقه والتفريع، الجزئيات على الكليات والفروع على القواعد والامثلة المتناهية رحمهم الله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
هذا الحديث يصدر به المؤلف رحمه الله لا لنوع من أنواع الشركات الخمسة، وإنما لإطار الشركات كلها، حثا للشركاء على الأمانة والصدق، وتحذيرا لهم من الخيانة والكذب. يقول المولى سبحانه: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان أحدهما صاحبه إيش؟ خرجتم. حيكون شريك لخونة؟ لا، الله ما يشارك خونة ولا كذبي. وهنا ربما يتطلع الكثيرين إلى كيف ثالث الشريكين، يعني شريك مع الاثنين. وأقول ريح نفسك، هذا من مواطن العقيدة، ومواطن العقيدة ليست قواعد فقهية، وإنما هي مبادئ اعتقادية. وقد جاء عنه سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك
إلا هو معهم أينما كان.
إلا هو معهم. إذن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا تحزن إن الله معنا. قال كلا إن معي ربي سيهدي. تلك المعيات يا إخوان حيرت علماء العقيدة وحيرت حتى السلفيين، لأن السلف يقول نحن لا نؤول، يد الله فوق أيديهم كما قال، الرحمن العرش استوى كما قال، وجاء ربك والملك كما قال، على مراد الله. والمعية أولوها، قالوا المعية معية علم ونصرة وتأييد. كلا إنني معكما. وهنا يتعين على طالب العلم أن يتضلع من علوم العربية، كما يروح هناك في مكة ويتضلع من زمزم. باب علم الوصل والفصل ومجيء الجمل متتالية، إن كانت الجملة الثانية معطوفة بالواو فهي بعيدة عنها مغايرة لها، وإن كانت بدون عطف الواو فهي عينها أو جزء منها أو مفسرة لها. اهدنا الصراط المستقيم، ها وصراط الذين، ولا صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى الصراط المستقيم هو ايش؟ هو صراط الذين أنعمت عليهم ولا لا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون، ولا الذين يؤمنون بالغيب. يبقى الذين يؤمنون بالغيب هم عين من؟ للمتقين الذين يؤمنون. يبقى الذين يؤمنون هم عين الايش؟ الايش؟ المتقين. فكذلك هنا انني معكما واسمع وارى، ولا معكما اسمع وارى؟ يبقى معكما اسمع وارى تفسير معكما، كما ان الذين يؤمنون بالغيب تفسير للمتقين. وهكذا يا اخوان سر البلاغة او علم البلاغة يكشف لنا كثير من الغوامض في كتاب الله. ولما سئل احمد بن حنبل رحمه الله على ما يكون من نجوى، ما معناته؟ كيف يكون؟ قال اقرأ ما قبلها وما بعدها. ألم تر أن الله يعلم غيبا؟ يعلم سماوات وأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا، ثم لا أكثر من ذلك إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا، إنه بكل شيء عليم. قال بدأها بالعلم وختمها بإيش؟ بالعلم. يبقى معهم إيش؟ بعلمه. وليس هذا من باب التأويل وصرف الصفة عن معناها، ولكن تحقيقها وتنزيلها على مدلولها على ما جاء به كتاب الله بلغته قرآنا عربيا. وهنا أنا ثالث الشريكين. إذن لا تتعب وتقول كيف يكون ثالثهم، وهناك شريكان كمان يكون هو ثالثهم، وهناك شريكان يكون هو ثالثهم، حيصير هو يتل الثلاثة في كل محل في العالم كله؟ لا. ولذا العلماء يقولون أنا ثالث الشريكين، بمعنى من كان الله شريكه يربح ولا يخسر؟ يربح. معناها وفقهما وبارك لهما اربحهما في تجارتهما. فإذا خرجت من بينهما، اللي خرج من بينهم رب العالمين، حيكون هم يكلهم لأنفسهم، يربح ولا يخسر؟ يخسر. إذن هذا المعنى الكلي، ولا تجهد نفسك في مسائل العقائد، وتحاول أن تتطلب وتتعمق وكذا لم تحصل على شيء. أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه. إذن الشركة يكون مبناها على الأمانة، وكما أسلفت إن العملة الصعبة في العالم كله في عالم التجارة هي الكلمة الصادقة والوعد الوفي والأمانة. فإذا وجدت هذه الثلاثة في إنسان أيا كان هو، ولو لم يملك درهما واحدا فهو يملك السوق كله، وإذا فقدت هذه ولو كان رصيده البلايين ولا المليارات لا يثق فيه التجار بكلماته، جيبه خد. طيب أنا أقول لا 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 جربناك. إذن هذا حث على إيش؟ صدق التجارة وأمانة والوفاء. أظن ذكرت لكم قضية الحديد اللي في إيطاليا مع رجل من جدة، فاكرينها ولا نسيتوها؟ هذا نحن هنا، نحن أحق بهذا الوفاء منهم. وأقول هل هم فعلوه ديانة مسوبة عند الله ولا ربح تجاري؟ ربح تجاري، لأن من يسبع بمثل هذا لن يستعيد عنهم أحد أبدا، دائما يتعامل معهم.
وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
السائب كان شريك للرسول قبل البعثة، وجاءه في عام الفتح فقال مرحبا بشريكي، ما كنت تماريني ولا ترائيني. فهنا لو أننا أخذنا هذا الحديث على الهدوء وعلى الراحة ونظرنا بمناظير بعيدة، مرحبا بأخي وشريكي، كان شريكه في الجاهلية. أول خطوة يعطينا هذا الحديث بأن الرسول اشتغل بإيش؟ بالتجارة. وكمان اشتغل بإيش تاني؟ برعي الغنم. وكما يقولون النماء الاجتماعي إما بالصناعة أو بالزراعة، الإنتاج. فما جاء النبي أنه يشتغل بالزراعة، مكة ما هي زراعية. ولهذا لما جاء المدينة وشافهم يأبرون النخل قال لي استعبوا نفسكم اتركوا، إن كان الله كاتب لكم رزق حيجي. فتركوه، فجاء السنة كل شيص ما جرب زراعة، ما جربها، هذه أمور دنيوية. قال أنتم أعلم بأمر دنياكم مني، ولكن رعي الغنم نوع من التنمية وفيها حكمة. الغنم هذه كائنات حية ولا جمادات؟ كائنات حية، كلها على وتيرة واحدة ميكانيكية كده تمشي، ولا واحدة يمين وواحدة يسار، واحدة تنقز فوق وواحدة يتناطحوا، يعني أمة. فمن أحسن وأتقن سياسة أم الغنم والمعيز يمكن أن يحسن سياسة إيش؟ بني آدم. فيكون هذا تدريب، ويعود الرفق والحرص على المصلحة، يبحث لها عن المرعى الخصب، ويحاول على مواعيد سقيها، ولا ياخذ خشبه كده يضرب يكسر الظهر، لا عصا صغيره كده. ثم اذا ولدت انتجت الغنم شالها على ايش؟ بين يديه، بخلاف اصحاب الابل ما يسوق الا بمشحاب قديش كبره، والجمل رافع راسه فوق ولازم يرفع راسه اعلى مع اهل الابل الكبر والخيلاء، ومع أهل الغنم الوديعة والسكينة. فرعي الغنم يعلم سياسة الإدارة للأمة للجماعة، ويكسب القلب الرفق والرحمة والسعي لمصلحة الضعيف. وكل ذلك كان عند رسول الله مكتمل عليه الصلاة والسلام. التجارة كما قلنا صدق الكلمة، أمانة، وفاء العهد، الأمانة، وكل ذلك ظهرت منه صلى الله عليه وسلم. ولما سافر في تجارة لخديجة مع ميسرة وأكرمه الله بالربح الوفير، إذن كان ماهرا في التجارة. وأقول ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا مهنة، أن يكون ذا اتجاه منتج، إن كان عنده رأس مال فبتجارة، إن لم يكن فبرعي غنم، إن لم يتأتى له في البوادي وصعب عليه وما في هناك شيء طلب العلم، في المدن يكون عنده صنعة، يكون عنده طريق. ونعلم أن كثير من العلماء كان يتعاطى الطب، أبو حنيفة كان يتعاطى التجارة وغيره. وهكذا يكون عند طالب العلم جانب إنتاج واستثمار يكون عونا له على القيام بنفسه. ما لازم يكون من كبار التجار، لا، ولو يكفيه حاجته. ونحن نعلم كثيرا من طلبة العلم الكبار كان يبيت طاويا ما عنده شيء، ولكن كانوا أصحاب عفة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في التجارة قبل البعثة، وهذا أسلوب حياة قومه وجاراهم في ذلك. وكما يقولون البركة 100 جزء، كم 99 في ليش في التجارة وواحد في هذا يقوله الناس. أنا ما يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان كفرد من أفراد المجتمع في أمور حياتهم، وإن كان متميزا بذاته وصفاته، لأنهم لما اختلفوا في وضع الحجر وكادوا يقتتلون ثم اتفقوا على أول من يخرج عليهم، فكان الخارج عليهم محمد بن عبد الله. وقبل البعثة ب5 سنوات كلهم عن لسان واحد قالوا الأمين ارتضيناه، الأمين ارتضيناه. فكان متميزا بالأمانة وبالصدق، وكذلك مكارم الأخلاق. زيد بن حارث لما خطف من أمه وبيع في مكة ووصل إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وهبته إلى رسول الله يخدمه، أبوه يبحث عنه في القبائل، حتى قيل له إن في مكة عند بني هاشم، وجاء ووصل وسأل الرسول قبل البعثة، قال إن ابني عندك وقد جئتك بالفداء، وجايب عمه معه، ما أحببت من الفداء أفديه ولدي. قال وغير ذلك؟ قال وما هو؟ قال أدعوه وأخيره بيني وبينك، فإن اختارني فما أنا بمفاد من يختارني، وإن اختارك فهو لك بدون فداء. قال والله أنصفتني. فدعاه، تعال زيد. قال نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال اسمع منهما. فسمع منهما فقال والله يا محمد لا أختار عليك أحدا أبدا. أبوه قال ويحك يا زيد، أتختار العبودية والرق على الحرية، وتختار الغريب الأجنبي على أبيك وعمك؟ قال نعم والله، مدة ما صحبته ما قد قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله؟ يعني وجد عند رسول الله ما لم يجده عند أبيه. أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكذلك قبل الإيمان وقبل الرسالة كان أولى وأرأف بالشخص من أبويه صلوات الله وسلامه عليه. مرحبا بأخي وشريكي في الجاهلية. إذن المؤلف أتى به لكلمة شريكي. إذن الشراكة أو الشركة معاملة موجودة عند العرب قبل أن يأتي الإسلام. وجاء الإسلام وأقرها ولا ألغاها؟ أقرها، لأنه كما يقولون الإسلام جاء فوجد أمور عديدة، منها ما ألغاها كالربا ومهر البغي وإلى آخره، ومنها ما أقره، أنواع من الأنكحة ألغاها وأنواع من الأنكحة أقرها، يعني صلح في أوضاع المجتمع. إذن هذا الحديث ساقه المؤلف تحت عنوان الشركة ليبين بأن الشركة كانت موجودة قبل الإسلام وجاء الإسلام وأقرها، ثم يجمعون على أنها من العقود الجائزة، والله أعلم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي.
يسوق المؤلف رحمه الله هذا الحديث من أجل اشتركت. إذن الشراكة موجودة، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان له شريك قبل البعثة، فكذلك استمرت الشراكة في الإسلام، لأن شراكة الرسول مع السائب قبل البعثة. طيب الإسلام أقرها ولا ألغاها؟ فيأتينا المؤلف بهذا الحديث: اشتركت أنا وسعد وإيش وعمار. فجاء تمام الحديث، لأنه ما له غرض بتمام الحديث، المطلوب في هذا الحديث إثبات الشراكة بعد إيش؟ بعد الإسلام في بدر. إذن الشراكة كانت موجودة قبل البعثة وأقرها الإسلام، والشراكة استمرت بعد مجيء الإسلام وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر. في إيش اشتركت؟ يوم بدر كان في بيع وشراء ولا كان في قتال؟ كان في قتال، وجميع البدريين اشتركوا في المعركة 314، ولكن الاشتراك الشخصي بين هؤلاء الثلاث فيما يحصلون عليه من الغنائم وما ينتابهم فيها من الفائدة. نكون احنا الثلاثة شركاء، اللي يجيبوا واحد يرجع للثلاثة، اللي يجيبوا اثنين يرجع للثلاثة، يعني اصبحوا هم الثلاثة كشخص واحد. فأتى سعد بأسيرين، ولم آتي أنا وعمار بشيء. هم ثلاثة اشتركوا، واحد جاب أسيرين، واثنين من الشركاء ما جابوا شيء. طيب وشكت النتيجة؟ النتيجة أن الثلاثة صاروا شركاء في الأسيرين، لأن في المرة الثانية واحد ثاني يجيب ثلاثة أسرة، في المرة الثالثة يجيب واحد أربعة خمسة أسرة. إذن ما دام تم عقد الشراكة فما يأتي من أحدهم فهو شركة بين مجموعهم، قليلا كان أو كثيرا.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه.
انتقل المؤلف إلى الوكالة، ولكن قبل الانتقال إليها هناك تنبيهات على الشركة. اشتراك هؤلاء الثلاثة فيها رأس مال؟ ها؟ ما فيها. من ما تقدم لنا من مسميات أنواع الشراكة الخمسة، من أيها هذه؟ شراكة الأبدان، وهذا يسوقه المؤلف ليبين الدليل على صحة شراكة الأبدان، لأن الشافعي رحمه الله يعارض فيها ويقول هؤلاء أشخاص يعملون بأبدانهم، فمن عمل شيئا فلنفسه هو، ليش التنين يشاركوه في عمله؟ ثم هو اكتسب وبذل جهد وجاءه هذا، ليش يعطيهم من غير مقابل؟ وليش يأخذون من ماله بغير حق؟ فالشافعي رحمه الله غلب جانب عمومات، ولكن لا اجتهاد مع النص، يسميه الوصوليون فساد الاعتبار. فهنا ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اليوم الأغر يشتركون، وسبحان الله ما جاء كل واحد بأسير حتى نقول متساوين، لا، واحد يجيب اثنين مش واحد فقط، واثنين ما جابوا شيء. ونحن قدمنا بأن شركة الأبدان عند الفقهاء لو أن أحد الشركاء قصر في العمل، غاب عن المشاركة معهم، له نصيبه فيما اكتسبه الآخرون أم لا؟ له. والشركاء راضين محرين، فإذا لم يرضوا وطلبوا إقامة بديل وجب عليه إيش؟ أن يأتي ببديل مكانه. فإذا لم يأتي ولم يرضوا ذلك ماذا يفعلون؟ لهم أن يفسخوا شراكته معهم ويخرج من الشراكة، وليس فيها إيش؟ مضرة على أحد. نعم، نأتي إلى موضوع الوكالة. وموضوع الوكالة من ضروريات الأخذ والعطاء والحركة، لأن كثير من الناس تكون له الحاجة والمصلحة ولا يستطيع أن يؤديها، ولا يتأتى له أو لا يتأتى منه أو لا ينبغي له أن يدخل فيها. إنسان له حقوق عند بعض الناس ولا يمكن للوصول إليها أو تخليصها إلا عن طريق السلطة والمحاكمة، وبعض الناس يكون بمكانة من المروءة أو من السلوك أو من لا يحب أن يجلس مجلس القضاء ويناقشه خصمه، وقد يكون دونه في كذا، وقد يتجرأ عليه بكلمة، وقد فهو يعفي نفسه من هذه المقابلات ويوكل شخصا عنه. بلاش هذا، إنسان مقيم في بلد وله مصالح وحقوق في بلد أخرى، ولا يستطيع أن يواصل ويباشر طلبها بنفسه لبعد المشقة أو لاختلاف الوضع أو إلى آخره، ماذا يفعل؟ يضيع حقه؟ لا بد من إقامة وكيل عنه يتولى ذلك. إذن الوكالة أمر تقتضيها حياة الناس. امرأة ما تحسن حتى الكلام، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، توجهت عليها دعوة ولا تستطيع أن تدافع نفسها أمام أخيها ولا أمام عمها ولا ولا، ماذا تفعل؟ تروح عند القاضي تبكي؟ البكاء ما يعبر عن حق، والقاضي ما تستميله العواطف، والقاضي لا يحكم بعلمه. إنكم تختصمون إلي وأنا بشر، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع. إن هذه محتاجة مسكينة إلى أن تقيم وكيلا لها يكون مستوعبا قضيتها مع خصمها ويقف أما الند للند. إذن الوكالة أمر تقتضيه الحياة وضرورة التعامل مع الناس سواء كان بالاختيار أو بالاضطرار. وكما يقولون الوكيل كالأصيل. والوكيل على قسمين، وكيل مستقل ووكيل مطلق. ويذكر الفقهاء في شروط الوكالة وحقوق الوكيل مع الأصيل أن الوكيل يحكي الأصيل فيما ينقله عنه وفيما يوصله إلى القاضي، وهل للوكيل أن يوكل غيره، وهل للوكيل إذا وكل في عمل ينيب غيره فيه. كل هذه من الجزئيات التي تبحث في كتب الفقه، واتفقوا على أنه إذا وكل في أمر ولم يعط حق توكيل الغير لا يحق له ذلك، يجب أن يباشر بنفسه، وكذلك أن يباشر العمل الذي وكل فيه إلا إذا اقتضى الأمر عمل ما لا يليق بمثله، كما لو كان وكيلا في بيع وشراء في متجر فإنه يباشر فتح المحل ويباشر عرض المتاع الموجود ويباشر معاملة الزبائن كما يقال بكيل أو بوزن أو بذرع أو مثل ذلك، وهو مسؤول عن هذه الأعمال بنفسه. لكن إذا كانت هناك نوعيات في المستودع لمصلحة هذا المحل ولا يمكن يحملها إلا حمالي مختص، ولا يمكن نقلها من المستودع إلى المحل إلا بآلة، هل نقول احملها على ظهرك كالحمالي وتعال؟ لا، لا يليق به، فله أن يستأجر من يؤدي هذا العمل. لو أن المحل احتاج إلى إصلاح، ترميم بناية أو أرض أو سقف، مثله ما يفعل هذا، يأتي بمن يفعل هذا على حساب موكله لأنه يعمل ما فيه المصلحة. والوكالة باب واسع تتناوله كتب الفروع، ويلزم على طالب العلم أن يرجع فيها إلى تلك المراجع. هنا الحديث، نعم.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى،
جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يتوجه إلى خيبر لمصلحته أو بإرسال من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة ذهابه يكلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهمة عند وكيل رسول الله في خيبر. فإذا جئت خيبر فإيش؟
إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15
هذا محل الشاهد. إذا أتيت وكيلي في خيبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان له وكيل، سواء في خيبر ولا في الطائف ولا في محل ما يكون. وهنا كما يقال الشفرة، كلمة السر، الأمارة، العلامة. إذا أتيته فأخذ منه إيش؟
15 وسقا.
هنا في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات، هل الوكيل في خيبر يعلم بأن رسول الله أرسل جابر يأخذ منه هذه الأوسق؟ عنده خبر؟ ما جاله خبر. هل الرسول سبق أن أرسل قال سأرسل لك جابر؟ ما عندنا هذا. ولكن في بعض الروايات وامسك ترقوته، الترقوة العظم إيش؟ المحيط بالإيش؟ بالعنق. إذا جيت وكلمته امسكوا من هنا، يبقى ما يمسكوا من هنا تبقى إيش؟ هي الشفرة، كلمة السر، العلامة، حتى يصدقك بأنك وكيل من عندي، لأن ما في أحد يعرف إن هذا بينه وبينك، ما أعرف إلا أنا. فإذا أعطيتها يعني هذه أصدق من البرقية، البرقية يمكن تزور. فهذه فإذا أتيته فخذ منه وامسك ترقوته. هذا نوع من المعاملات، ونوع أيضا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الناس كما يتعامل البشر. ما قال له حيجيك جبريل يقول له لا، لأن التعامل مع الناس يحتاج إلى منهج بشري يستطيع كل إنسان أن يطبقه، كما جاء إنما تحتكمون إلي وأنا بشر أقضي على نحو ما أسمع. طيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه الوحي في أبسط الأشياء، جاءه الوحي في اخلعنا عليك فيهما أذى فخلعنا عليه في الصلاة، يعني ما بين التكبير والإيش وخلعنا عليه جاء جبريل. طيب ليش ما يجيه جبريل ويقول له ترى الحق عند هذا والباطل عند هذا؟ يقولون في باب الطرف في تاريخ القضاء والله أعلم، يذكره صاحب معين الحكام، كان في زمن نبي الله داود إذا أرادوا أن يحتكموا كانت في سلسلة معلقة في سقف المجلس، فإذا تقدم المدعي قال مد يدك إلى السلسلة، إن كان محقا تدلت السلسلة حتى مسكها بيده، وإن كان مبطلا بعيد عليه، وإذا أنكر المدعى عليه قال مد يدك، إن نالها عرف أنه صادق، وإذا لم ينلها عرفنا أنه كاذب. يقولون جاء رجل وادعى على رجل أنه ائتمنه أمانة وجاء يطلبها منه فجحدها، فلما علم الخصم أنه تقدم إلى نبي الله داود وأن السلسلة قدامه احتال، أخذ الدنانير الأمانة وهو يتعكز على عصا نجرها ونزل فيها الدنانير لما ملاها وكبسها وجاء يتوكأ عليها. تقدم المدعي لي عنده 1000 دينار أمانة، قال طول السلسلة، مد يده مسك السلسلة، يا المدعى عليه قال أبدا ما له عندي شيء، قال طب طول السلسلة، فقال لخصمه امسك عني العصا حتى امسك السلسلة. في هذه اللحظة حق المدعي عند المدعى عليه ولا عند المدعي؟ عند المدعي.
مد يده مسك السلسلة. الله، ما يمكن الاثنين صادقين، كما جاء في اللعن الله يعلم ان احدكما لكاذب. السلب والنفي في وقت واحد؟ لا. فابطلت كالأبرة، ابطل السلسلة، وكان هذه فيها ايش؟ لبس تحايل عليها. البينة على من ادعى، واليمين على من انكر. من باب ليش الذكر بالشيء، فجابنا الى هذا موضوع ايش؟ لعل او لعل احدكم، وتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عامة الناس كفرد من الافراد، لان هذا منهج تعامل مع البشر. ولو انه يعاملهم على منهج الرسالة والوحي، طيب من بعده في القضاء قال اقضي على نحو ما اسمع، لو جاء له جبريل قال هذا محق وهذا مبطل، بعد كده من حيجي للقضاة؟ ما عندهم جبريل، عندهم ما هو في طاقة البشر على نحو ما اسمع. وهناك عد فراسة القاضي او توجيه القاضي او نور من الله يساعده به الى اخره. اذن كان له وكيل، والوكيل كان ينوب عنه، وكان بينه وبين الوكيل كما يكون بين الموكل ووكيله في العالم كله من علامات او امارات الى اخره.
وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم.
لما كانت مهمة هذا الكتاب المبارك بيان أدلة الأحكام، فهو يأخذ من الحديث محل الدليل. اشتركت أنا وعمار وفلان الحديث، لأن مهمته هنا إيش؟ اشتركت. إذا أتيت وكيلي فخذ منه، وكيف عرف أنه وكيلك وكيف مصير هذا جانب آخر. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى اسمه البارقي دينار ليشتري له أضحية. الحديث، طيب أعطاه له يشتري أضحية على أي أساس؟ بناء على أن عروة قد تصرف تصرف الوكيل، وهذه كانت تحتاج إلى إيراد كامل الحديث ليتبين مناط الاستدلال على الوكالة. لأن مجرد يعطيه دينار ليشتري له شاة، هل هذا معناته وكالة؟ لما أقول لك أنت رايح السوق خد جيب لي معك صندوق كذا، هذه وكالة ولا مساعدة وتعاون؟ مساعدة وتعاون، ما فيه وكان. الذي حصل من عروة، ذهب بالدينار واشترى شاتين. هو اعطاه يشتري شات ولا شاتين؟ شاتا واحدة. فهو تصرف، هذا التصرف بحكم ايش؟ الوكالة. لما اشترى الشاتين وجاء بهما في الطريق لقيه رجل، قال أتبيع شاتا من هاتين؟ قال بلى. قال بكم؟ قال بدينار. فباع شاتا من الشاتين بدينار. طيب يبيع ملك من؟ الذي اشترى به مال من؟ المال الرسول صلى الله عليه وسلم. اشترى شات ولا عشرة ولا نصف؟ اشترى لحساب من؟ لملك من؟ من أوكس له؟ من وكل؟ ملك الرسول. وكيف يبيع ملك الغير إلا بالوكالة؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا شاتكم وهذا ديناركم. قال تعال ماذا فعلت؟ كيف سويت هذا؟ الدينار جانا والشهد من فنجات. فذكر له الخبر. ماذا قال له؟ وكلتك مفسوخة؟ لا، بارك الله لك في بيعك وشرائك. فكان الناس يأتونه ويلقون عليه أموالهم شراكة معه بغية بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لو أخذ حفنة من تراب ليبيعها ربح فيها. وعرف عند الناس أنه أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك. أعتقد أننا انتهينا من الوكالة، وأنه تصرف تصرف الوكيل وأقره وكيله على ما تصرف، ولو لم يأمره من قبل لكن أقره. ولهذا الوكيل لو تصرف لمصلحة موكله وأقره الموكل على ذلك صح التصرف. إذا تصرف ظانا منه أنه لمصلحة موكله ولكن موكله رفض، فالتصرف باطل ويكون لحساب الوكيل يتحمل مسؤوليته. ولها تفصيلات عديدة في باب الوكالة. هنا الوكالة خلاص انتهت وراحت مع باب الوكالة، ولكن في هذه الصورة. ونحن نعلم بأن الحديث كما يقولون بحر ودلالته لا تنتهي، والناس يتفاوتون في الاستنتاج وفي التفقه في معنى الحديث. اللي قال استنتجت من حديث ما أبا عمر ما فعل النغير قال 40 مسألة. هنا يأتي الفقهاء في باب البيوع والثمن وزيادة الثمن ونسبة الربح وعدم النسبة. هذا الرجل كم نسبة الربح عنده في هذه الصفقات؟ 100%. نحن بعد هذا ونأتي ونقول كم نسبة الربح، كم لا ينبغي أن يزيد؟ لا والله، ليست هناك نسبة في ربح البيع والشراء، ولكن هناك صفة ألا يستغل البائع جهالة المشتري، ألا يستغل البائع حاجة المشتري واضطراره فيزيد عليه. في أوائل مجد كان في مكتبات هنا، وأول مرة أشوف نسخة المستصفى للغزالي، طبعة قديمة ومجلد تجليد ممتاز. فقلت لصاحب المكتبة كم هذا؟ قال لا هذا غالي، هذا من كان يقولون من باب التحريض ولا من باب التحريش. تقول ايش كم؟ قال 50 ريال. اذا اخبرتكم بانه كان راتب الجندي في الشهر 60 ريال، كم تكون نسبة قيمة هذا الكتاب؟ وكم نسبة 50 ريال لطالب العلم في ذلك الوقت؟ اشتريته، وحمدا لله وشكرا على ما كنت عليه في ذلك الوقت. فشافوا معي بعض الاخوان فاعجب بي، قال من فين؟ قلت له من فلان. قال اوه عسى ما اكلك. قلت كيف اكلني؟ قال هذا إذا عرف أن المشتري طالب علم وله حاجة ماسة في الكتاب يضاعف عليه القيمة. فمرة ثانية إذا أردت أن تشتري منه شيء ارسل شخص عام عادي. كم اشتري؟ قلت له 50 ريال. قال أوه. وقام ايش يقول؟ رد قلت لا والله لو قل لي 100 الفلوس تروح وتنتهي، لكن هذا ولازال عندي بحمد الله الآن 50 سنة في مكتبتي. المهم عندي ايش مثل هذا، كان المفروض انك ايش تخفف على طالب العلم. بالمناسبة مرة اخرى كتاب التقرير على التحرير، فتشت عنه في المدينة ما في، في مكة ما في، واحد قال لي في مكتبة باصفرين في جدة في سوق الندى، رحت وبعد العشاء فإذا بويب كده صغير أطالع من جوا فانوس صغير كده، وألق اثنين جالسين، دخلت سلام عليكم وعليكم السلام، اثنين شيبان مسكي واحد منهما للثاني يتكلموا، قلت لم أخذ أقطع حديثكم شوية، قال نعم، قلت يا شيخ عندك كتاب كذا، قال نعم عندي نسختين، والله أبغى نسخ، قال لا ما هي للبيع. الله، قلت وش هناك تقولوا مطابق واخوه عريان، ما يصير تلبس بنفق بعض والتاني عريان، اعطيه واحد منهم. قلت ليش يا شيخ؟ قال هذه طبعة قديمة وأصبح مفقود وأنا معتز بها. قلت والله جزاك الله خير، لكن إذا جاك طالب علم ولعل الله ينفع فيها ومضطر إليها وتعب، ما أقول لك موجود، عجز أن أحصله، وأنت رجل شيبة وطالب علم وتعرف حاجة طالب علم الكتاب. قال أبدا. اللي جالس معه قال يا شيخ محمد خاف الله، اثنين تحطهم في المكتبة، واحد طالب علم يجي لحدك ويقول لك أبغى واحد، تقول له لا، حرام عليك. قلت أي والله جزاك الله خير ساعدني. أخيرا قال لي 35 ريال وثلاثة أجزاء، والله لو قال لي ب3000 وهي في يدي في ذاك الوقت لرميتها بطول يدي. تمرحب 35 45 أكثر أقل بسيطة. آخر شيء حتعطيني، قام اللي جنبه قال جيب 30 بس، جيب 30. قلت والله إنك رجل خير وفيك بركة، تفضل. قال لي شوف في الرف تخير واحدة منهم وخدها. والله قلب في النسختين متقاربتين، أخذت نسخة وفي أمان الله، السلام عليكم. يهمني أنه ليس هناك تحديد للربح، ولكن هناك التأكيد على الرفق وعدم استغلال جهالة المشتري وعدم استغلال شدة حاجته، وما عدا ذلك سواء. نعم، سنجي لشيء آخر وهو ما يبحثه الفقهاء في التسعير وتحديد الثمن. لقد طلب المسلمون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا سعر لنا غلت الأشياء. قال لا، إن الله هو المسعر، إني لا أرجو أن ألقى الله، وليس لأحدكم عندي مظلمة. إيش المظلمة؟ تعد عليه سعر السلعة وتمنعه من الربح، أليست هذه مظلمة؟ ولما جاءوا لعمر قال لعمر غلى اللحم فسعره لنا، غلى اللحم فإيش سعره لنا؟ قال لا، أرخصوه أنتم. قالوا كيف نرخصه وليس عندنا؟ قال اتركوهم له، اتركوه لهم. فتركوه اليوم الأول وتركوه اليوم الثاني، بلاش لحم في اليوم الأول والثاني هذا. فإذا بالجزارين يصيحوا هلما جماعة للحم، قال لي أنتوا غلتوه، قال تعالوا خذ زي ما تبغوا. إذن التدخل، متى يكون التدخل؟ عند الاحتكار. إذا جاء تجار صنف من الأصناف أو واحد منهم وجمع ما في السوق وترك ما بأيدي الناس حتى نفد، أو جاء في إبان الصنف وجمعه مثل تجار التمور وقت الجذاد يجمع ما نزل السوق أخذه وترك الناس على القلائل اللي فلت منه، بعد شهر شهرين الناس يدوروا على التمر ما في، وين؟ ابتلعته بلوعة التاجر الفلاني. تعال فلان، قال لا انا ما ابيع دحين، ينتظر شدة الحاجة ليتحكم. بعد ان كان الصاع بريال، باثنين، بثلاثة، باربع، فحينئذ يتضرر الناس فيتدخل ولي الامر. وهذا كما ذكره الامام ابن تيمية رحمه الله، كما يتدخل عند توقف بعض الطوائف عن اعمالهم، وذكر السجايين والخبازين. الآن لو أعمال الأفران مثل ما بيقولوا في الخارج نسأل الله السلامة، أضربوا عن أن إيش يخبزوا، إيش ناكل؟ تروح جيب دقيق وتعجن وجيب لك فرن وتسوي، هل كل إنسان يقدر يعمل هذا؟ في حد يقدر يعمل هذا؟ كل الناس يقدروا؟ ما يقدر. يلزمهم الإمام بالرجوع إلى العمل. وكذلك السجايين، زمان كانوا يشيلوا المية على الكتف، الآن عمال مصلحة المياه، لو توقفوا عن العمل وأوقفوا الماء ولم يوجد ماء في البلد، هل ولي الأمر يتركهم؟ يلزمهم إجباري على العودة إلى العمل. شركة الكهرباء ولم يعد للناس غنى عنها، يعني نصبر عن الطعام والشراب، نجوع ونعطش، ولكن ما نستغنى عن الكهرباء، ما نقدر نمشي في الظلام ولا نعيش في الظلام، نصبر على الجوع حتى ييسر الله. فلو أضربوا وتوقفت ليش المكاين على الايه او المطورات على الانتاج، ولي الامر يلزمهم بمعاودة العمل لان ترتبت عليه مصالح الناس. اذا التسعير لا يكون الا عند الاحتكار فيما يحتاجه الناس، ولا يوجد له نظير في الاسواق. يلزمه ان يخرج، وكم يبيع؟ ولي الامر الذي يقدر له رأس المال الربح المناسب يضيفه الى رأس المال ويحدد هذا، لا هو يزيده على الناس ولا هم ينقصونه عنه. وظروف الأسواق فعلا إن الله هو المسعر، بيد الله سبحانه وتعالى، قد يجمع إنسان ويجمع الآخر ويجمع لمناسبة معينة، لكن تأتي المناسبة والكل يخرج ما عنده فيكثر العرض على الطلب. نظام الاقتصاد المعادلة بين العرض والإيش؟ والطلب. إذا كان الطلب كثير والعرض قليل غلت السعر، إذا كان العرض كثير والطلب قليل صارت إيش؟ رخيصة. فالكل يعرض في تلك المناسبة التي جمع لها، فيكثر العرض ويقل الطلب فترخص السلعة عما كان يتوقعه.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه.
من مواضيع الوكالة يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة. هذا العمل كان منه صلى الله عليه وسلم، ثم كان من الخلفاء الراشدين، وهو بعث عمال منهم يجمعون الصدقة من أرباب الأموال الظاهرة ويوزعونها على المحتاجين، أو يأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العاملون عليها. وقد بين العلماء هؤلاء العاملين بأنهم يذهبون إلى الناس أصحاب الماشية وبهيمة الأنعام على مياههم،
فيجمعون ما عندهم من إبل أو بقر أو غنم ويوصونهم لا يفرقون بين مجتمع ولا يجمعون بين مفترق، ويحصون على الناس ما يملكون، فمن بلغ عنده النصاب أخذ الزكاة منه، ونصاب الغنم أقله 40 إلى 120، ففيها شاة 121 شاتان إلى 200، وهكذا في كل 100 شاة. ونصاب الإبل أقله 5، فيها شاة 10 شاتان إلى 25، فبنت مخاض. فكان هؤلاء العمال إذا أتوا إلى الناس قبضوا منهم الزكاة بحسب ما لديهم من تعليمات، وأخذوها منهم بالوكالة عن ولي الأمر. ومن غرائب ما حدث في مثل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث عامله إلى جهة الحناكية، فوجد عند رجل 25 من الإبل، فقال: أدي زكاة إبلك بنت مخاض. بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، يعني أمها ماخض في أختها. فقال الرجل: بنت مخاض، ماذا تجزي هذه؟ ليست ظهرا فيركب، وليست ضرعا فيحلب، ولكن هذه ناقة كوماء، خذها في سبيل الله. فقال العامل: لم تجب عليك، فلا أستطيع أن آخذ أكثر من الواجب. فتشاح العامل مع صاحب الإبل، فقال العامل لصاحب الإبل: إن كنت مصرا فدونك النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فاذهب بها إليه، إن قبلها قبضتها منك. فجاء مع العامل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وقال: يا رسول الله، أنت إن بنت مخاض في سبيل الله لا تجزي شيئا، ولكن هذه ناقة كوماء، يعني سمينة زي كوم اللحم، خذها في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: طيبة بها نفسك؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال العامل: خذها. وقال له: بارك الله لك في إبلك. فعاش وتناسلت إبله إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، كان يخرج العشرات من رؤوس الإبل في زكاته. وتتمة الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رجع قال: يا رسول الله، إن خالد بن الوليد منع زكاته، والعباس أمسك زكاته. اشتكاهم عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لقد حبس عتاده وأدراعه في سبيل الله، وهذا مال ولا زكاة فيه ما دام في سبيل الله. وأخذ الفقهاء أن الوقف إذا كان وقفا خيريا للفقراء والمساكين وقربة لله فلا زكاة فيه، لأنه بكليته رايح في سبيل الله. أما إذا كان وقفا أهليا، وهذا الصلاح عند الفقهاء، بمعنى وقف على أشخاص معينين يقتسمون ريعه، فهنا ينظر لكل واحد على حدة،
من أخذ من هذا الوقف ما فيه نصاب وبلغ عنده ومكث عنده الحول فإنه يزكي لا على أنه وقف ولكن على أنه ملك اكتسبه. وأما العباس فإن زكاة العباس علي، ثم ذكر في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان استسلف من العباس زكاة سنتين. وهنا يختلف العلماء هل يجوز تقديم زكاة سنة قبل مجيء حولها أم لا، فمالك وغيره يقول لا يجوز لأنها مؤقتة كتوقيت الصلوات، لا تصح صلاة قبل دخول وقتها، فكذلك لا يصح أخذ زكاة قبل مجيء موعدها. ولكن الجمهور يقولون هذه حالة نادرة، وكان صلى الله عليه وسلم احتاج إلى هذه الزكاة من العباس فاستسلفه، أخذ زكاة السنة واستسلفه زكاة السنة التي تليها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث العمال وكلاء عنهم. ومن قضية العمال الحمد لله رب العالمين لكم الله، قضية ابن رواحة حينما ذهب إلى خيبر وإن لم يكن للزكاة ولكن لحقه عليهم، لأنه كان ترك خيبر في أيديهم يعملونها بالنصف. لما أراد أن يجلوهم صلى الله عليه وسلم عنها قالوا يا رسول الله نحن أعرف بالأرض وبالنخل وبالزراعة منكم وأنتم مشغولون عنها، دعنا فيها نقوم بها. فقال نترككم ما شاء الله، يعني بدون تحديد زمن وبدون التزام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم عند إبان الجذاذ، وأرسل إليهم يوما عبد الله بن رواحة، فكانت قصتهم مشهورة معه حينما جمعوا له من حلي نسائهم وقالوا هذا لك وخفف عنا، يعني إن كنت تجد في نخل خيبر 1000 وسق خليها 800 خليها 700. فكان أشد خوفا لله منهم وقال قولته والله يا إخوة الخنازير لقد جئتكم من أحب الناس إلي ولأنتم أبغض الناس عندي، وليس حبي لرسول الله أو بغضي إياكم بحاملي على أن أحيف عليكم، أنا قاسم وإن شئتم فاقبلوا ووفوا إلينا وإن شئتم فارفعوا أيديكم ونوفي إليكم. قالوا يا ابن رواحة والله بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدالة، حينما يقدر ويقول فيها 10,000 وسق لكم 5 ولنا 5، إن شئتم التزموا لنا بال5 ونكف عنكم، وإن شئتم ارفعوا أيديكم ونحن ندفع إليكم الإيش 5. فهذه هي عين العدالة والمساواة.